بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم بناء الأسرة المسلمة. بناء الأسرة المسلمة.
حواء يا حواء ما أغلاك، والدين درب والخطى دنياك. حواء في العلياء نلت مكانة، إسلامك الدين الذي علاك.
كم من أم كانت محضن الأبطال، وكم من أخت كانت موجهة العلماء والفرسان، وكم من ابنة قدمت لوالديها العبرة والعظة. ولا زالت المرأة هي الرقم الصعب في معادلة الحضارة وتقدم الأمم. وفي هذه المجموعة يقدم لنا الدكتور عبد الرحمن العايد، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام، منهجا متكاملا للمرأة المسلمة، ما لها وما عليها، والذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا. ونستمع في الشريط السادس إلى المرأة والعمل، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة السادسة من سلسلة منهج الإسلام في بناء المرأة المسلمة، وهذه المحاضرة إن شاء الله ستكون عن المرأة والعمل، أو بمعنى آخر عمل المرأة. وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية: أولا، المكان الأصلي لعمل المرأة. ثانيا، عمل المرأة خارج البيت مقيدا. ثالثا، عمل المرأة خارج البيت مطلقا. رابعا، الآثار السلبية لعمل المرأة خارج البيت مطلقا. خامسا، قالوا ولم أقل. سادسا، مقترحات. أولا، المكان الأصلي لعمل المرأة. مما لا شك فيه أن المكان الأصلي لعمل المرأة هو البيت، وذلك لعدة أمور، منها أولا قول الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن. قول الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن. ولو كانت المرأة تخرج للعمل خارج البيت بشكل اعتيادي لما أمرت بالقرار في البيت، يعني أن الله عز وجل أمرها بالقرار في البيت، مما يدل على أن ليس خروجها هو الأصل، وإنما الأصل هو القرار. لو كانت تخرج للعمل خارج البيت بشكل اعتيادي ما أمرت بالقرار في البيت. الأمر الثاني، الإسلام كفل للمرأة النفقة وأوجبها على زوجها. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فإذا كانت نفقتها واجبة على زوجها أو على أبيها إن كانت لم تتزوج، لم يكن هناك سبب لخروجها طلبا للرزق، يعني ما دام أنها مكفولة، كفلت النفقة عليها، لماذا تخرج طلبا للرزق؟ الدليل الثالث، أن المكان الأصلي لعمل المرأة هو البيت. الفرق في وظائف أعضاء الجسم بين الرجل والمرأة، والفرق في قوة التحمل لكل منهما مع ما يطرأ على المرأة من تغيرات مصاحبة للحيض، الحمل، الولادة، الرضاعة، هذه أمور تحدث تغيرات في نفسية المرأة، في الأمور النفسية لدى المرأة، هذه الأشياء تؤثر عليها. ولذلك هذا الفرق في وظائف أعضاء الجسم يجعلنا نقول أن عمل المرأة الأساسي في البيت. الدليل الرابع على ذلك أن للمرأة دور في البيت لا يستطيع أن يعمله الرجل. للمرأة دور في البيت لا يستطيع أن يقوم به الرجل، فإذا خرجت فمن يقوم بهذا الدور؟ نحن نقول الرجل لا يستطيع أن يقوم به، إذا خرجت هي للعمل من يقوم بهذا الدور؟ الدليل الخامس أن للمرأة أعمال في البيت تستغرق جهدها ووقتها، الأعمال الموجودة في البيت تستغرق جهد المرأة ووقتها، لا تستطيع إذا قامت بها أن تخرج لتعمل خارج البيت. لو قامت المرأة بأعمالها المطلوبة منها في البيت لم يكن عندها الوقت الكافي لكي تخرج خارج البيت لكي تعمل. فمثلا المرأة مطالبة بتوفير الجو المناسب لقيام حياة زوجية هانئة، تكون لزوجها سكنا يأوي إليها، مطالبة بأن تقوم بحق الطفل سواء كان هذا الحق بتوفير الطعام والشراب له يعني بالإرضاع مثلا، أو بتوفير الحنان والشفقة، أو بتوفير التوجيه والتعليم، أو بتوفير التعويد والثقة بالنفس، أو غيرها من حاجات الطفل الذي قد لا يستطيع بل لا يستطيع الرجل أن يعطيها أو أن يعطيها الطفل. كذلك المرأة مطالبة بالقيام بشؤون البيت، غسيل أو كي، تنظيف، طبخ، كنس، غيرها من شؤون البيت. بالله عليكم لو قامت المرأة بهذه الأشياء على أكمل وجه هل يتبقى من وقتها وقتا تخرج به لتعمل خارج البيت؟ ومع أن هذا هو الأصل إلا أنه قد تخرج المرأة للعمل خارج البيت للحاجة، وهو ما أتكلم عنه في النقطة التالية. عمل المرأة خارج البيت مقيدا، قلت إن المرأة قد تخرج للعمل خارج البيت إلا أن هذا العمل، هذا العمل الذي تخرج إليه لابد أن يكون مقيدا بعدة أمور. الأمر الأول التقييد بالحاجة، فلا تخرج لتعمل خارج البيت إلا لحاجة، يعني لا تخرج هكذا ترفا وترفها وإنما لحاجة. الحاجة هذه يوجدها شيئان، الشيء الأول أن تكون هي محتاجة للمال لإعالة نفسها وأولادها، كلو فقد من يعولهم مثلا، أو لمرضه المزمن، أو لتقصيره، أو لتراكم الديون عليه، فتضطر أو تحتاج إلى أن تعمل لكي توفر المال اللازم للقيام بشؤون الحياة. الشيء الثاني، الحاجة هذه ممكن أن يوجدها الأعمال التي لا يقوم بها إلا النساء. هناك من الأعمال ما لا يقوم به إلا النساء، كتطبيب النساء وتمريضهن وتوليدهن ونحو ذلك مما يجب أن تقوم به النساء. خروجها في هذه الحالة لهذه الأعمال يحقق القيام بفرض الكفاية، يحقق القيام بفرض الكفاية. يعني هنا في هذه الحالة قد لا تكون هي محتاجة للمال لكن المجتمع محتاج إلى خروجها، إذن أصبح خروجها الآن خروج للحاجة. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني التقييد بشروط وضوابط معينة. هذه الضوابط والشروط هي أولا أن تتحلى بتقوى الله عز وجل، تراقب الله عز وجل في حركاتها في سكناتها، وهذا ينتج عندنا سلوكا منضبطا. إذا كانت تتحلى بتقوى الله عز وجل أثناء خروجها أوجد عندنا سلوكا منضبطا. بل التحلي بتقوى الله عز وجل هذا نقول شرط، إذا ما تتحلى بتقوى الله عز وجل ما تخرج. الشرط الثاني أو الضابط الثاني أمن الفتنة، يعني نأمن الفتنة عليها من الرجال ونأمن على الرجال منها. يعني هي لا تفتتن بالرجال، نأمن أنها لا تفتتن بالرجال، ونأمن أيضا ألا يفتتن الرجال بها، فلا تفتن ولا تفتن. الضابط الثالث أو الشرط الثالث الالتزام بالحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي الشرعي فعلا، وليس الحجاب الموجود الآن. الحجاب الموجود الآن على النساء الذي في ظاهره زينة ويجمل المرأة أكثر من صورتها الحقيقية، هذا ليس حجاب، هذا لباس زينة ذا، ولكن الحجاب الشرعي هو المطلوب. فإذا أرادت أن تخرج للعمل تلتزم بالحجاب الشرعي. الرابع من الضوابط البعد عن مخالطة الرجال، لأن الاختلاط محرم، الاختلاط محرم لا يجوز. فإذا كان عملها هذا يوجد فيه اختلاط فلنقول لا تخرج، لا يجوز أن تخرج، لأن لابد أن يكون العمل الذي تعمل به بعيدا عن الاختلاط. الخامس إذن الولي، لابد أن يأذن لها وليها. لماذا؟ لأنه أقدر على فهم العمل وعلى فهم المصالح والمفاسد المترتبة عليه. المرأة يمكن أن يغرر بها في عمل لا يناسبها، يعني لا يعني هذا أن المرأة غبية أو أن نقول أن الرجل يعني أذكى منها أو كذا أو نقلل من شأن المرأة، لا، لكن المرأة الذي نتكلم عنها الآن امرأة موجودة في البيت، كيف تعرف أن هذه الوظيفة التي في المكان الفلاني أنها فعلا جيدة وليس فيها مفاسد وليس فيها اختلاط ولا إلى آخر من هذه الأشياء؟ المرأة يغرر بها، ما إن تسمع مثلا الراتب أو تسمع المكافأة التي ستعطاها أو كذا ثم كلمة أو كلمتين بأنه أبدا ما في أي محظور ستقدم. لكن لو قلنا له بدون إذن الولي يعرف المصلحة، يعرف المفسدة، يذهب يسأل إلى آخر من هذه الأشياء، فنقول أن هنا خروجها أصبح مقيدا وخروجها أصبح بعيد إن شاء الله عن المفاسد التي نخشى أن تترتب عليه. الشرط السادس أن لا يستغرق العمل جهدها، أن لا يستغرق العمل جهدها، لأن هذا سيؤثر على مهمتها الأولى. مهمة المرأة الأولى القيام بحق الزوج والأولاد في البيت، إذا كان العمل سيؤثر على القيام بهذه الأشياء فإننا نمنعه، لأن المهمة الأولى هي الأساس. الشرط السابع ألا يتنافى العمل مع طبيعة المرأة، ألا يتنافى العمل مع طبيعة المرأة. المرأة ضعيفة مثلا لا تستطيع أن تعمل في أعمال النجارة، لا تستطيع أن تعمل في أعمال السباكة، لا تستطيع أن تعمل في أعمال البناء، أعمال الحدادة ونحو تلك الأعمال التي لا تناسب طبيعة المرأة، ولذلك لا نخرج المرأة عن طبيعتها ونكلفها بأعمال شاقة لا تستطيع القيام بها. الشرط الثامن أن لا يكون في عملها تسلطا على الرجال، يعني لا تكون رئيسة على الرجال، لا تتولى الإمارة، لا تتولى القضاء، لا تتولى الوزارة، لا تتولى الشرطة ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هذه بعض الضوابط والشروط. الفرع الثالث من التقييد، لأننا قلنا أن عمل المرأة لابد أن يقيد، عمل المرأة لابد أن يقيد بالحاجة هذا أولا وتكلمنا عنه، ثم ثانيا يقيد بشروط وذكرناها 8 شروط. الأمر الثالث أو الفرع الثالث يقيد بمجالات معينة، يقيد بمجالات معينة. الكلام السابق المرأة ليس لها، فهمنا منه أن المرأة ليس لها أن تعمل أي عمل بل لها مجالات عمل معينة، هذه المجالات هي المجالات المباحة المناسبة للمرأة. من هذه المجالات مثلا أولا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مثلا نستطيع أن نوظف عضو هيئة امرأة في الأسواق النسائية الخاصة التي لا يدخلها الرجال، حتى في التي يدخلها الرجال ممكن أن تتولى تنكر على النساء، في المجالات الأخرى التي يوجد فيها نساء ممكن أن نعين عضوات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في الدعوة إلى الله عز وجل نعين داعيات إلى الله عز وجل مثل ما يعين عضو دعوة في الوزارة مثلا. الأمر الثاني أو المجال الثاني من مجالات المناسبة لعمل المرأة طلب العلم الشرعي. المجال الثالث التدريس في محيط النساء، التدريس في محيط النساء وهذا معمول به الآن. الرابع من المجالات التطبيب للنساء خاصة، التطبيب للنساء خاصة، أما كون الطبيبة تكشف على الرجال ويساعدها ممرض رجل وتختلط بالرجال فهذا لا نريده، لكن العمل المجال الذي يجوز لها أن تعمل به نعم تطبب للنساء خاصة. كذلك من المجالات التمريض للنساء خاصة. أيضا من المجالات الأعمال الخيرية والخدمة الاجتماعية، ممكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال وتتولى الوظيفة فيها، لا سيما أن المرأة قد يكون مثلا لها الاستطاعة أن تدخل بيوت الناس، ترى هذا فقير، هذا مسكين، هذا يحتاج إلى إعانة، ما مقدار الإعانة التي يحتاجها أولئك، إلى آخر من الأشياء ممكن يستفاد من المرأة في هذا المجال. أيضا من المجالات، مجالات العمل المناسبة للمرأة، العمل الإداري في محيط النساء، مديرة مدرسة، موظفة في مدرسة نسائية أو في أي فرع نسائي، المهم أن جميع من يعمل معها نساء غير مختلطة بالرجال، فهنا يجوز للمرأة أن تعمل، هذا مجال من مجالات عمل المرأة. أيضا من المجالات شؤون المكتبات الخاصة بالنساء، يعني يكون مكتبة مثلا، قد تكون مكتبة عامة مثلا ليست خاصة، مكتبة عامة لكن في أيام معينة للنساء، فهنا في هذه الحالة يمكن أن تتوظف المرأة في مجال هذا العمل عندما يكون الدور أو النوبة على النساء. من أيضا المجالات التي تناسب المرأة المجالات الاجتماعية كالخطبة، يعني تعمل خاطبة، وكالإرضاع تعمل مرضعة، وهذين العملين كانا موجودين من قديم الزمن. العاشر من المجالات العمل داخل البيت ومن ثم بيعه، كأن تغزل أو تخيط في بيتها وتبيعه، أو تعمل طعاما وتبيعه، أو نحو ذلك. هنا في هذا الآن أصبحت المرأة عاملة، عملت لكن في داخل بيتها. هذا ما يتعلق بتقييد عمل المرأة. إذا نقول خلاصة الكلام السابق أن عمل المرأة يجب أن يقيد بثلاثة أمور. الأمر الأول التقييد بالحاجة، وعرفنا ما تعني هذه الحاجة، والأمر الثاني التقييد بشروط وضوابط وعرفناها، والأمر الثالث التقييد بمجالات معينة، يعني تعمل في هذه المجالات ولا تتعدى مجالات أخرى. طبعا ما ذكرت من المجالات ليس على سبيل الحصر، يعني أن غير هذه المجالات يحرم العمل فيها، لا، لكن المقصد هو الانتباه لهذه الضوابط وهذه الشروط. أي مجال للعمل يناسب طبيعة المرأة يكون بعيدا عن المحظور الشرعي، هذا ممكن أن تعمل به المرأة. الجزء الثالث من هذه المحاضرة أو الفقرة الثالثة عمل المرأة خارج البيت مطلقا. المقصود بذلك أن يكون هذا العمل غير مقيد بالحاجة، وغير مقيد بشروط وضوابط معينة، وغير مقيد بمجالات معينة، بل تعمل في كل مجال ودون أي شرط ولا قيد ولو لم تكن محتاجة. هذا العمل غير المقيد، هذا العمل غير المقيد هو العمل الذي لا نريده ولا يجيزه الإسلام، وهو الذي ينادي به أنصار عمل المرأة اليوم، أدعياء التحرر هم الذين ينادون بهذا العمل، هذا العمل هم الذين ينادون، هو الذي ينادون به. لا تكاد تقرأ صحيفة أو مجلة إلا وتقرأ من كتاباتهم حول هذا الموضوع شيئا كثيرا. وقد اتخذ هؤلاء عدة أساليب للدعوة إلى عمل المرأة، ولا شك أنهم يريدون بذلك تغريب المرأة وإفسادها، تحقيق الاستقلال الاقتصادي لها عن الرجل حتى تصبح في نظرهم حرة لا يستطيع الرجل التحكم بها، هكذا يقولون. من هذه الأساليب، من أساليبهم في الدعوة إلى عمل المرأة، أولا الادعاء بأن نصف المجتمع معطل، وأن المجتمع يتنفس برئة واحدة، المجتمع يمشي على عكاز، ونحوها من الألفاظ الخادعة. يخرجون عمل المرأة في المنزل من مفهوم العمل، يعني المرأة تعمل في بيتها لكن هذا لا يعتبر عندهم عمل. كيف نرد على هذا الكلام؟ نقول إن المرأة غير عاطلة. أنتم تقولون نصف المجتمع معطل، نقول المرأة غير عاطلة، وذلك لأنها تقوم بعملها داخل البيت، المرأة تقوم بعملها داخل البيت، وهذا العمل الذي في داخل البيت لا بد منه للمجتمع، ولا يقوم به سواها، يعني حتى المربية، الخادمة، الطباخة لا تستطيع القيام مثلا برعاية الطفل نفسيا وعقليا، حتى لو قامت به جسديا تبقى الأمور النفسية الأمور العقلية لا تستطيع القيام بها. ثم المرأة إذا عملت تتسبب في بطالة رجل، لأنها تحل مكانه، وأيهما أولى بالعمل، الرجل أو المرأة؟ إذا كانت هناك فرصة عمل أيهما أولى بهذه الفرصة، الرجل أو المرأة؟ من الذي يقوم بشؤون الأسرة؟ الرجل. إذن هو الأولى بفرصة العمل هذه، فإذا وظفنا المرأة حلت مكان رجل، ولذلك ممكن أن تنتشر البطالة بين الرجال بسبب توظيف النساء في أماكن كما قلنا في أماكن ماذا؟ في عمل مطلق غير مقيد بمجالات وغير مقيد بشروط ولا حاجة ونحو ذلك. إذن عمل المرأة في منزلها هو في حقيقته عمل، هو في حقيقته عمل. أذكر لكم سبب: ألا تستلم الخادمة على هذا العمل أجرا؟ عندما تستخدم الخادمة وتعمل وتحصل على هذا العمل على أجر، هل تسمون عمل الخادمة هذا عمل أو لا؟ إذن لماذا جعلتموه للخادمة عملا بينما لا يسمى عملا لربة البيت الأصلية؟ ثانيا من أساليبهم التنفير من العمل المنزلي وتصويره بأنه للجاهلات غير المتعلمات، وأن عدم العمل تخلف ولا يتمشى مع روح العصر. التي لا تعمل غير موظفة يقولون هذه متخلفة ولا جاهلة، لو معها شهادة توظفت. ونرد عليه، نقول عمل المرأة المنزلي هو في حقيقته عمل لا يستغني عنه المجتمع، كما قلنا سابقا عمل المرأة في بيتها عمل لا يستغني عنه المجتمع. وأيضا نرد عليه ببيان الآثار السلبية لخروج المرأة للعمل مطلقة، وسيأتي إن شاء الله الآثار السلبية. الثالث من أساليبهم عدم العمل قصر لحرية المرأة الشخصية، وفي عملها تشعر المرأة بقيمتها الاجتماعية، هكذا يقول. ويمكن أن نرد عليه بأن نقول نسأل: المرأة غير العاملة في نظركم لها قيمة اجتماعيا أو لا؟ المرأة غير العاملة هل لها قيمة في نظركم اجتماعيا أو لا؟ إذا كان الجواب بنعم فهناك نساء في المجتمع لا قيمة لهن، لأنه غير من غير الممكن أن تعمل كل نساء المجتمع، يعني حتى لو فتحنا المجال لعمل المرأة مطلقا غير معقول أبدا أن توظف جميع نساء المجتمع. فهل يمكن أن نطلق على من لم تتوظف أنها ليس لها قيمة اجتماعية؟ ثم أيضا ناحية أخرى، لابد من التفريق بين العمل والوظيفة، في فرق عمل ووظيفة، في فرق. المرأة في مجتمعنا عاملة ولو لم تكن موظفة، المرأة في مجتمعنا عاملة ولو لم تكن موظفة، وقد سبق بينت ذلك. موظفة معناها تستلم راتب، أما عاملة تقوم بعمل، تقوم بعمل مفيد للمجتمع، والمرأة عندنا تقوم بعمل حتى لو لم تعمل في ما يسمى بنظركم عمل، هي في بيتها تعمل هذا العمل مفيد للمجتمع، إذن هي عاملة. ثم نقول لكم: أليس المجتمع بحاجة إلى الثروة البشرية؟ كيف يمكن أن يستفيد المجتمع من الثروة البشرية إذا لم تنشأ نشأة صحيحة وسليمة من جميع النواحي؟ كيف يستفيد المجتمع من الثروة البشرية التي تخرجت الأجيال فيهم من العقد النفسية ما فيهم نتيجة فقد الحنان الأم وعطفها؟ كيف نقول مثل هذا الشيء؟ الرابع من أساليبهم الحد من العمالة الوافدة. يقولون هناك وظائف يشغلها الوافدون، فإذا عملت المرأة شغلت هذه الوظائف، وبالتالي نكون قد استغنينا عن العمالة الوافدة. قلنا الآن في وظائف التي استلمها أو يستلمها أناس أجانب، يعني بمصطلحهم هم يعني غير مواطنين، فيسمون عمالة وافدة. لكن لو جعلنا المرأة تعمل استلمت هذه الوظائف، وبالتالي قل عدد العمالة الوافدة التي تقدم إلينا. نرد على هذا الكلام من 7 أوجه. الوجه الأول، طبعا نذكرها باختصار، الوجه الأول إنتاج المرأة ضعيف بسبب ما يعتريها من تغيرات وكثرة إجازات لا تقارن بإنتاج الرجل، هذا معروف على مستوى العالم. ولذلك فإنهم لا يعطون المرأة قدر مرتب الرجل، حتى وإن قرروا مساواتها بالرجل في قوانينهم إلا أنهم لا يطبقونه على أرض الواقع. هذا وجه. الوجه الثاني، إذا عملت المرأة تسببت في بطالة الرجل، وأيهما أولى بالعمل، الرجل الذي يصرف ويدير شؤون البيت أو المرأة التي كفيت هذا العمل؟ الوجه الثالث، من المعروف أن المرأة قليلة الادخار، ولذا فالمتابع للمرأة العاملة عندنا يجد في الحقيقة أنها تصرف أموالها فيما لا فائدة فيه في الغالب، أو فيما فائدته قليلة، تصرف أموالها في متابعة الموضة. كم هي التي تنفق على أولادها أو على بيتها؟ قليل جدا، والباقي تكون مدرسة، زوجها موظف، ويعني عندهم ولله الحمد من النعمة ما يكفي، الراتب 5000 أو 6000 أو أقل بقليل أو أكثر إلى غير ذلك، 3/4 يذهب لشراء فستان ب3000 ب2000، لشراء ما يجد من موضة في أي ملبس أو في أشياء أخرى. إذن المرأة لا تدخر، المرأة لا تدخر. من ناحية أخرى ينبغي أن يلفت الانتباه لها، النساء الأخريات التي لا يعمل عندما يرين هذه العاملة تفعل هكذا يلحون على أزواجهن ويرهقونهم لشراء مثل ما اشترت، ولذلك يجعلنا هذا نعدم الادخار. يعني مثال، لو أن مثلا فلان زوجته لا تعمل وجارهم زوجته تعمل، عندما ترى التي لا تعمل، عندما ترى هذه المرأة التي تعمل وتستلم مرتبا، تراها وقد لبست ثوبا كذا صفته، وحذاء كذا صفته، وفعلت كذا بأشياء وإلى آخر من، أليست ستغار؟ هكذا المرأة، فيجعلها هذا تطالب زوجها بأن يصرف لا يدخر لكي تتمشى مع المرأة الأخرى. الوجه الرابع، المجتمع يحتاج إلى الثروة البشرية قبل مواد الخام. مجتمع ولا سيما مجتمعنا، مجتمع يعد نامي، يحتاج إلى الثروة البشرية، يحتاج إلى الناس. من ينشئ هذه الثروة؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يجعلها صالحة نافعة لمجتمعها؟ إذا خرجت الأم للعمل وتولت الخادمة مسؤولية التربية، كيف سنجد الأبناء؟ كيف سيتخرجون؟ كيف سيتربون؟ كيف سيفيدون مجتمعهم فيما بعد؟ الوجه الخامس، عندما تعمل المرأة لتحل مكان العمالة الوافدة كما تقول، أليست ستحتاج إلى خادمة في بيتها أو مربية أو سائق؟ أليست ستحتاج؟ فإذا كنا استغنينا عن عامل واحد حلت محله هذه المرأة، فإننا في الحقيقة أوجدنا في المقابل عمالة أخرى وافدة ربما تكون أكثر من واحد، لأن الموظفة هذه ستستقدم خادمة وستستقدم معه سائق، هذا على الأقل. فهنا نعم هي حلت محل عامل واحد، لكنها جلبت لنا عاملين. الوجه السادس، كثير من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة التي تريدون الاستغناء عنها لا تصلح للمرأة، كأعمال البناء، النجارة، الحدادة، صيانة السيارات ونحو ذلك، هذه أمور لا تصلح للمرأة. الوجه السابع، المهن التي تريدون من المرأة أن تشغلها هي في الحقيقة مشغولة بمواطنين لا بعمالة وافدة، والناظر للمجتمع يجد يجد ذلك. هذا يعني بعض الردود عليهم في هذه النقطة بالذات. من أساليبهم لتشجيع عمل المرأة العمل المطلق أنهم يقولون هناك من النساء من تحتاج إلى التكسب لإعالة نفسها وإعالة أولادها وأهلها، ولذلك تجد في بعض الصحف بعض الجرائد مقابلة مع امرأة فقيرة معدمة تقول أتمنى لو كان لي وظيفة أعمل حتى أوفر لقمة العيش لأبنائي أو أوفر لقمة العيش لوالدي العجوز أو غير ذلك. نرد على هذا بأن نقول كم من النساء عندها هذه الظروف؟ لا شك أن العدد قليل. إذن لماذا تطالبون جميع النساء بالعمل؟ لماذا لا تطالبون بفتح مجال العمل لمن هذه حالتها فقط؟ من تكون مثل هذه الحالة هي التي تعمل، واترك الباقي. نعم، اترك الباقي، الباقي لا يعمل إلا العمل المقيد الذي ذكرناه سابقا. ثم أيضا هناك من المجالات المتاحة لعمل المرأة ما يكفي لاستيعاب هؤلاء المحتاجات، خصوصا إذا أعطينا الأولوية في التوظيف، يعني في أمر التوظيف عند وظيفة مسابقة في وظيفة تقدم صاحبة الحاجة، صاحبة الظروف القاسية مثلا. أمر ثالث، تستطيع من لم تجد الفرصة في المجالات المتاحة للمرأة أن تعمل في بيتها وتبيعه للآخرين. 11,800,000 أمريكي يعملون في المنزل دواما كاملا، ويحققون من خلال عملهم هذا كامل دخولهم، يعني ما ليس له وظيفة خارج البيت أبدا. يحقق 26,600,000 أمريكي دخولا إضافية من أعمال يمارسونها في منازلهم. إذن ممكن المرء يعمل في بيته ويحصل على مال. الأسلوب السادس من أساليبهم يقولون في عمل المرأة شغل لوقت فراغها فتسلم من القيل والقال. يقولون بدل ما تجلس الضحى قيل وقال وغيبة ونميمة نجعلها تعمل فنسلم من هذه الأمور. والرد عليه نقول المرأة التي تعمل في بيتها لا فراغ عندها، عندها من الأعمال المنزلية والرعاية لأطفالها ما يجعلها تتبرم من كثرة الأعباء. أين الفراغ الموجود؟ الفراغ لا يوجد إلا عند النساء اللاتي استقدمن خادمات، ونحن لا نشجع على ذلك لأننا نرى له آثارا سلبية على الأسرة والمجتمع. ثم لنفترض أن عند المرأة فراغا، هل الطريق الوحيد لشغله هو أن تعمل 7 ساعات يوميا مع ما يترتب على عملها هذا من آثار؟ هل هذا هو الطريق؟ وإلا طرق أخرى نستطيع أن نشغل فراغ المرأة بها؟ إذا لماذا حصرت الطرق في طريق واحد؟ عموما هناك أساليب أخرى لهم أظنكم وأظن كنا تطالعونها في الصحف يوميا تقريبا، كلها تدعو إلى عمل المرأة العمل المطلق. وأرجو أن دائما دائما استصحبوا في أذهانكم ونحن نتكلم في هذه المحاضرة أن عندما نقول لا لعمل المرأة نقصد العمل المطلق، أما العمل المقيد فهذا خارج عن محل النزاع كما يقولون، خارج عن الجدال الذي نتجادل به الآن. النقطة الرابعة في هذا الموضوع الآثار السلبية لعمل المرأة خارج البيت مطلقا، يعني إذا عملت المرأة عملا مطلقا غير مقيد، يعني ما تحقق فيها الأشياء التي نريد وإنما هكذا عمل مطلق، ما الآثار التي تترتب على هذا العمل؟ أول هذه الآثار قلة المواليد وتأخير الإنجاب، لأن المرأة مشغولة بعملها والإنجاب المولود يعوقها عن عملها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى مشكلة بين الزوجين، الزوج يريد الولد والزوجة لا تريد أن تحمل وتلد لأنها مشغولة بعملها. الأثر الثاني إفساد النش صحيا وعقليا وخلقيا، لأن رعايتهم وتربيتهم ستقوم به الخادمة، وهذا لا يمكن. المرأة الخادمة هذه لا يمكن أن تقوم بدور الأم أبدا، وبالتالي سيكونون هؤلاء النش مهيئين للانحراف والفساد. مهيئين للانحراف والفساد، لأنهم لم يتلقوا التربية السليمة من قبل أمهاتهم. الأم العاملة لن ترضع ولدها إرضاعا طبيعيا، لأنه معروف أن الرضاعة الطبيعية تحتاج أن يكون الولد مع أمه طيلة الوقت. هي الآن 7 ساعات خارج البيت، كيف سترضع خلال 7 ساعات؟ لا يمكن أبدا، لأنها بعيدة عنه، هي في العمل، مما يضطرها إلى أن تجعل الخادمة ترضعه رضاعا صناعيا، وهذا يؤثر على صحة الجسم للطفل. الأم عندما تأتي مرهقة تحتاج إلى الراحة والنوم. عندما يبدأ هذا الولد الصغير بالبكاء، المرأة خرجت من 8:00، أتت 2:30، خرجت صباح باكر، أتت 2:30، أو وصلت للبيت 3:00 مثلا، تريد أن ترتاح، مرهقة جدا. عندما يبدأ هذا الصغير بالبكاء، كيف ستتصرف هذه الأم المرهقة؟ لا شك أنها ستفقد شعورها، بل ربما أدى الحال إلى ضرب هذا الولد. ولذلك انتشر عند الغرب مرض سموه مرض الطفل المضروب. مرض الطفل المضروب، يعني من كثرة إرهاق المرأة تأتي فيبكي هذا الولد فتقوم بضربه. نشأ عندهم أطفال كثير أصيبوا بالأذى نتيجة هذا الضرب. أيضا الأم العاملة، بالله عليكم، متى ستذاكر لولدها؟ متى ستسمع لابنتها مثلا؟ متى تجلس مع ابنتها فتسمع شكواها وكلامها؟ لن تجد الوقت الذي تجلسه مع أولادها سواء كانوا بنين أو بنات، لن تجد الوقت الكافي الذي تجلسه مع زوجها، وإن كان الزوج أخف من الأبناء والبنات، لأن ممكن تنفرد به في فترة النوم، قد يحدث مثلا قبل النوم الكلام، لكن الأبناء والبنات الوقت قليل، لا أقول ينعدم، لكن الوقت قليل، ليس مثل المرأة التي لم تعمل. الأثر الثالث أن عمل المرأة يساهم في ارتفاع البطالة لدى الرجال، وقد سبق بيان ذلك. الرابع من الآثار أنه عمل المرأة يساهم في قضية العنوسة، لأنها في البداية ترفض الزواج، تريد إكمال دراستها، ثم ترفض الزواج حتى تتوظف، ثم يعرض الرجال عنها بعد ذلك لكبر سنها. الأثر الخامس الإرهاق والتعب المستمر للمرأة، تأتي من العمل مرهقة، فإذا أولادها وزوجها ينتظرون منها القيام بأعمال أخرى، حتى لو وجدت خادمة، قد تكون هناك من الأعمال ما لا يقوم به إلا هذه المرأة، لا تقوم به الخادمة إن وجدت. الأثر السادس التدهور الأخلاقي الذي سيحصل عندما تخرج المرأة للعمل مطلقا دون قيد بما قيدناه سابقا، ستخالط الرجال في أعمالهم، ولذلك ينتج الخيانة الزوجية، تنتج حالات الاغتصاب، تنتج حالات الابتزاز الجنسي، أولاد الزنا، الإجهاض، وغيرها من الآثار الناتجة في الغرب الآن نتيجة عمل المرأة عملا غير مقيد. وبالله عليكم، إذا كان هذا يحدث في الغرب، اغتصاب وابتزاز ونحو ذلك، مع أنه مجتمع متحلل، يعني يجد الرجل ما يطفئ شهوته بدون عناء، فكيف إذا كان في مجتمعنا الشهوة ليس يجد الرجل ما يطفئها فيه إذا كان غير متزوج، ويرى الآن عنده من الفتنة ما يهيجه، سيحدث مثل هذا الأمر والعياذ بالله. السابع من الآثار تفكك الأسرة، وذلك بسبب ما ذكرنا، من اغتصاب، خيانة زوجية إلى آخره من هذه الأشياء، وبسبب أيضا أن الرجل لم يجد السكن الذي يأوي إليه. إذا أوى إلى بيته وجد زوجته مثله متعبة مرهقة، هذا إن أتت قبله، وسيتضايق أيضا عندما تتحدث عن رئيسها أو زميلها في العمل، لأننا نقول أنها ستخالط الرجال، لأننا قلنا أن العمل المتكلم عنه هو العمل المطلق. الثامن من الآثار إذا عملت المرأة سيتخلى عنها وليها من ناحية النفقة بالتدريج، حتى ربما يأتي اليوم الذي تكون فيه المرأة عندنا كالغربية، تكون لاهثة وراء البحث عن لقمتها. أخيرا لابد أن ندرك أن المرأة العاملة اليوم ارتبط عملها بجسمها ومظهرها لا بجوهرها، ولذلك تلاحظ أن أكثر أعمال النساء الآن أن المرأة تقوم بأعمال السكرتارية مثلا، أو أعمال الدعاية والإعلان أو نحو ذلك مما يركز فيه على جمال المرأة لا على كفاءتها. الفقرة الخامسة في هذا الموضوع قالوا ولم أقل. يقول الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، يقول في كلمة له: وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها، حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة التي هي فلذة أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ونسوا واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتهريج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل، وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن. فلا والله، ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي. هذه طريقة شائكة تدفع الأمة إلى هوة الدمار، ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج من دينه، خارج من عقله، خارج من عربيته. العائلة هي الركن الركين في بناء الأمم، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنه. إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقا يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة. وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب، فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا، ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية. وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب الحصافة والإنصاف. ثم يقول: إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من هذه الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرها من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف لتقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى لنا ولسائر البشر. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: إن عمل المرأة بعيدا عن الرجال إن كان فيه مضيعة للأولاد وتقصير بحق الزوج من غير اضطرار شرعي لذلك يكون محرما، يكون محرما، لأن ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكامل والتضامن ومساهمة كل من الزوجين بما هيأ الله له من الأسباب التي تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة يعرف فيها كل فرد واجبه أولا وحقه ثانيا. وقد صدر تعميم من خادم الحرمين الشريفين برقم 2966 تقسيم ميم وتاريخ 19/9/1404 متضمن النص على عدم تشغيل المرأة فيما لا يتناسب مع طبيعتها. جاء فيه: صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، بعد التحية نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/403 المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن أو نحوها أمر غير ممكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد. وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه. ويقول الإنجليزي سامويل سمايلسون إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية، لأنه يهاجم هيكل المنزل ويقوض أركان الأسرة ويمزق الروابط الاجتماعية ويسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم، وصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة، إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام باحتياجاتهم البيتية، ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير المنازل، وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونها زوجة ظريفة ومحبة لطيفة، وصارت زميلته في العمل والمشاق، وصارت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والتوادد الزوجي والأخلاق التي عليها مدار حفظ الفضيلة. ونشرت جريدة لاغوس ويكلي ريكورد نقلا عن جريدة لندن ثروة قائلة إن البلاء كل البلاء في خروج المرأة عن بيتها إلى التماس أعمال الرجال، وعلى أثرها يكثر الشاردات عن أهلهن واللقطاء من الأولاد غير الشرعيين فيصبح كلا وعالة وعارا على المجتمع، فإن مزاحمة المرأة للرجال ستحل بنا الدمار. ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها؟ انتهى. نشرت الكاتبة مس إيني رود في جريدة الأسترن ميل تقول لأن يشتغل بناتنا في البيوت خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تتنعم المرأة بأرغد عيش، تعمل كما يعمل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها وحفاظا على أنوثتها. والكاتبة الشهيرة الليدي كوك كتبت مقالة تقول فيها إن الاختلاط يألفه الرجال، وقد طمعت المرأة فيه بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهنا البلاء العظيم على المرأة، فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها، تتقلب على مضجع الفاقة والعناء، وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد من الحمل وثقله والوحم ودواره. أما آن لنا أن نبحث عما يخفف، إذا لم نقل عما يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية؟ وتقول يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ومصيرهن إلى ما ذكرنا، علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بالكيد الكامن لهن بالمرصاد. لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال. ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا هن المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت؟ ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية لإسقاط الحمل لرأينا أضعاف ما نرى الآن. لقد أدت بنا هذه الحالة إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان، حتى أصبح رجال مقاطعات بلادنا لا يقبلون المرأة زوجة شرعية، وهذا غاية الهبوط بالمدنية. انتهى كلامه. ويقول أليكسي كاريل إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم، إنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك، إنها تنشأ من تكون الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض. ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يمنحا سلطات واحدة ومسؤوليات متشابهة. والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها، وفوق كل شيء جهازها العصبي. فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين، شأنها شأن قوانين الأفلاك والنجوم، ليس بالإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فعليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة. انتهى كلام. وتقول كيرين سويفيجل إن المضايقات الجنسية لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل إن الكلام البذيء والنكت الفاضحة تشكل نوعا من الاعتداء على المرأة الحساسة، وليس كل النساء يستطيعن تحمل هذا الكلام البذيء والنكت الفاضحة. كم من واحدة أصيبت بالأمراض، فكم من واحدة أصيبت بالأمراض الجسدية مثل الصداع والقيء وعدم النوم وفقدان الشهية نتيجة لهذا الوضع السيء الذي تضطر فيه المرأة العاملة إلى سماع هذه الاعتداءات الجنسية الكلامية. وتقول وكم من واحدة اضطرت إلى أخذ الحبوب المهدئة لتستطيع الذهاب إلى العمل كل صباح وسماع تلك الاسطوانة الممجوجة من الغزل البذيء. وتقول لقد اضطرت بعض النساء الحساسات إلى ترك أعمالهن بسبب هذا الاعتداء الكلامي. وقالت إحدى السكرتيرات اللائي اضطررن الاستقالة من وظيفتها في أتلانتا بالولايات المتحدة نتيجة لهذه البذاءة الكلامية، تقول إنهم يعرونك من كرامتك. وتقول لين فارلي في كتاب الابتزاز الجنسي، تقول إن تاريخ ابتزاز المرأة العاملة جنسيا قد بدأ منذ ظهور الرأسمالية ومنذ التحاق المرأة بالعمل. وتقول ونتيجة لهذه المضايقات الجنسية في العمل فإن آلاف العاملات تحولن إلى مومسات. هكذا تقول. وتقول لين فارلي أن هناك أعدادا لا يمكن إحصاؤها من النساء اللائي اضطررن لبيع أجسادهن في مقابل الاحتفاظ بالعمل، وأن ذلك القصر والإجبار على الزنا قد أدى إلى تعاسة وشقاء لا يمكن تصوره لتلك النسوة وأهليهن. ليس ذلك فحسب، ولكن أعدادا كبيرة منهن قد أصبن بالأمراض الجنسية الخطيرة مثل الزهري والسيلان والقرحة الأكالة وجرب التناسل وهربس التناسل والقرحة الرخوة. ماتت الكثيرات منهن نتيجة لهذه الأمراض الوبيلة، كما ماتت الكثيرات نتيجة للقهر والإذلال وحياة التعاسة والشقاء والفقر في حالتي الرفض والاستجابة لرغبات الرجال في المصانع والمتاجر والمكاتب. وتقول أيضا في موضع آخر إن الاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة منتشرة انتشارا ذريعا في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي القاعدة وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوع من الأعمال تمارسه مع الرجال. ويقول أوغست كونت ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية وألا تكلف بأعمال الرجال، لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ويفسد مواهبها الفطرية، وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا، كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة. فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات قرائحهم، كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية من حمل ووضع وتربية. انتهى كلام. هذه بعض من أقوال أو بعض الأقوال التي ذكرت في عمل المرأة. الحقيقة قد أكون أطلت فيها نوعا ما، وذلك لأن كثير من العاملات أو اللاتي يريدن العمل أو اللائي ينادون بعمل المرأة هم من المتأثرين بالغرب، فنقول لهم رويدا رويدا، أمهلوا أمهلوا، انظروا إلى ماذا يقولون. هم الآن وصلوا إلى النهاية تقريبا وأخبرونا، قالوا لا تمشوا في هذا الطريق الذي سرنا فيه، لا تسيروا فيه، فإن هذه نهايته. نعم أيها الإخوة والأخوات، قد يقول قائل لا تبالغ كثيرا، هؤلاء فعل كذا إلى آخره، فأقول لكم إن أول ما حدث منهم من اختلاط ومناداة بعمل المرأة كانوا كحالنا، كان هناك حشمة إلى عهد ليس بالبعيد كثيرا. المرأة هناك كانت لا تتعرى، كانت تلبس لباسا كاملا، كانت تعمل في بيتها، لا تخرج العمل للخارج. ستشاهدون إن شاء الله أو تسمعون في عندما نتكلم عن محاضرة بعنوان تغريب المرأة أو حركة تغريب المرأة، تسمعون إن شاء الله متى بدأت حركة التغريب، يعني ليست هنا مسافات طويلة جدا. والذين ينادون بعمل المرأة الآن ولهم أهداف سيئة لا يريدون أن تنتج هذه الثمار الآن، لا، ممكن أن تنتج الثمار بعد سنوات كثيرة. يعني قد تستهجن مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الأمور ويقولون تضخمون الأمر، والذين ينادون بعمل المرأة لا يريدون مثل هذا الشيء. نقول سواء كانوا يريدون أو كانوا لا يريدون، ولكنهم يجهلون الآثار التي ستترتب لو عملت المرأة عملا مطلقا، فإن ستترتب مثل هذه الآثار. الفقرة السادسة في هذا الموضوع مقترحات. من هذه المقترحات قصر عمل المرأة خارج البيت على الوظائف التي يحتاجها المجتمع والتي تتوافق مع طبيعتها. يعني ما نجعل المرأة تعمل في أي مكان أو في أي وظيفة، لا، وإنما نقصرها على الوظائف التي يحتاجها المجتمع. المجتمع بحاجة إلى وجود مرأة وليس وجود رجل. يعني هناك من الأعمال ما يمكن أن يقوم به الرجل وتقوم به المرأة في الوقت نفسه، يعني عمل ممكن أن تقوم به المرأة وممكن أن يقوم به الرجل. هنا لا نوظف المرأة فيه، وإنما نوظف الرجل، هو أولى بالحصول على فرصة الوظيفة، لما قلنا من أنه يتولى تدبير شؤون المنزل ونحو ذلك ويتكفل بالنفقة. لكن هناك وظائف لا يمكن أن يقوم بها إلا نساء، فهنا في الحالة نقول هذه الوظائف هي التي يحتاجها المجتمع من المرأة، نوظفها فيها وتكون بالضوابط التي ذكرنا سابقا. مقترح ثاني، عندما تعمل المرأة لابد من إيجاد بيئة صالحة لعملها تبتعد عن مخالطة الرجال. نحن لا نعارض عمل المرأة فيما يحتاجه المجتمع ويتوافق مع طبيعتها إذا لم يكن هناك محظور شرعي. ولذلك بدلا من الدعوة إلى عمل المرأة العمل المطلق ومصادمة المجتمع في ذلك، نقول لهؤلاء بدلا من ذلك طالبوا بالبيئات السليمة البعيدة عن الاختلاط، وحينها ستجدون أننا نوافقكم في عمل المرأة. أنا وأنت وأنت لن نسمح لأقاربنا لأخواتنا أن يعملن ممرضات مثلا في مستشفى يكثر فيه الرجال، بل ربما مرضت رجلا. لكن لو كانت المستشفيات نسائية 100%، فلن يعارض أحد لعملها ذلك. مقترح ثالث، تخفيض ساعات عمل المرأة، إذ لها أعمال أخرى نحتاجها فيها، زوجها وأولادها وأهلها يحتاجونها، هي السكن لهم، لا يمكن أن تكون كذلك وقد أتت مرهقة متعبة متزامنا قدومها مع قدوم زوجها. الرابع من المقترحات، تطبيق نظام التقاعد المبكر، إذ إن المرأة إذا كبرت كثر أولادها فاحتاجوا إليها وكثرت مسؤولياتها تجاههم، كثرت مسؤولياتها تجاههم. ويمكن أن يستثنى من ذلك صاحبات الحاجات، وهنا ممكن نقول هذه تستثنى من التقاعد المبكر. عموما نظام التقاعد المبكر وافق عليه مجلس الشورى، ولعله إن شاء الله يخرج قريبا. مقترح خامس، إعطاء الأولوية في التوظيف لصاحبات الحاجات، تعول أسرة زوجها مريض كبير السن لا يستطيع العمل نحو ذلك، هنا نقول أنها ممكن أن يبدأ بها وتعطى فرصة الوظيفة أكثر من غيرها. المقترح السادس مراجعة مناهج البنات. من غير المعقول أن تكون مثل مناهج الأبناء تماما، هذا غير معقول. مناهج البنات ينبغي أن تشمل ما يلي: 1- توضيح مكانة المرأة في الإسلام مع بيان مكانتها عند غير المسلمين قديما وحديثا، وبيان حال الغربية اليوم على وجه الخصوص، لأن الغربية الآن أصبحت هي القدوة. أيضا ينبغي أن تشمل مناهج البنات على العلم الشرعي من عقيدة وأحكام تحتاج إليها المرأة. أيضا ينبغي أن تشتمل على بيان ما يحاك حول المرأة من مؤامرات والرد على شبه الأعداء في هذا المجال. أيضا ينبغي أن تشتمل على التركيز على الحجاب وأهميته. أيضا تشتمل على تعليمها سير الصالحات. أيضا تعميق الصلة بينها وبين بيتها، تعرف كيف تطبخ إلى آخر. أيضا تدريبها على أعمال المنزل وحسن القيام بها، تدريبها على الطبخ وتدريسها علم التغذية، تدريبها على تربية الأطفال وفهم نفسياتهم وحسن التعامل معهم، تدريبها على الخياطة، تدريبها على بعض الصناعات اليدوية المفيدة في المنزل وكيفية الاستفادة من الأشياء المستهلكة. أيضا تدريبها على حسن تنظيم المنزل أو ما يسمى بأعمال الديكور. أيضا تدريسها علم التمريض، حتى لو لم تصبح ممرضة ممكن تحتاج لتمريض أسرتها. تدريسها ما تحتاجه للقيام بوظيفة مما ذكرنا مما يناسبها ويحتاجه المجتمع، كالتدريس وتطبيب النساء وتمريضهن، الدعوة إلى الله ونحو ذلك من المجالات التي ذكرنا. تعليمها واجبات الزوجية، تعليمها واجبات الزوجية والأمومة، وإعدادها لتكون زوجة صالحة وأما ناجحة. تعليمها أيضا حسن التعامل مع الآخرين والعمل على تهذيب سلوكها، لاسيما التعامل مع الزوج، مع أقارب الزوج كأمه، مع الأولاد، مع الجيران وغيرهم. أيضا تشتمل على دلالتها على الكتب المفيدة وحثها على القراءة فيها وتحذيرها من الكتب السيئة. حذر من الكتب السيئة: قصص غرامية، مجلات فاسدة هابطة إلى آخره، مقالات ليست جيدة، صحف ليست جيدة. تحذر من تلك الأمور وتحث في الوقت نفسه على القراءة في أمور نافعة، في كتب نافعة، حتى الدلالة على استماع أشرطة مثلا نافعة ومفيدة. كل هذه ينبغي أن تشتمل عليها مناهج البنات، لأن الملاحظ أن مناهج البنات في نوع خلل، لأنه يشبه كثيرا كثيرا منهج الذكور، مع أنها تختلف عن الذكور. يعني ما بالكم لو أن بناتنا أمهات المستقبل، زوجات المستقبل مثلا، درسنا علم التغذية، لا يصلح أن يؤكل مثلا هذا الطعام مع هذا الطعام، لأنه سيفقد الطعام هذا، سيفقد أهمية هذا. تتدرب كيف تستفيد من الأشياء المستهلكة في البيت، بدلا من ترمى في القمامة يعاد تصنيعها بشكل آخر. كيفية الصناعات اليدوية مثلا، كيف تخيط، كيف تربي أطفالها، كيف تقوم بأعمال المنزل، أشياء أخرى تحتاجها المرأة، تحتاج المرأة كثيرا. وبتلك الصورة سنخرج بنات فعلا زوجات صالحات، أمهات للمستقبل، يقومن بالتربية السليمة الصحيحة. سيسلم المجتمع بعد ذلك من أشياء كثيرة جدا، من انتشار مثلا المخدرات، من انتشار جريمة، من انتشار شباب ضائعين في الأسواق، من يعني أشياء كثيرة ستختفي، ظواهر أو إن لم تصل إلى حد الظاهرة تختفي من المجتمع، لأننا أوجدنا البيئة السليمة لتربية هؤلاء الشباب أو لتربية جيل المستقبل كما يقال. طبعا هذه مجرد مقترحات يسيرة، بالتأكيد هناك غيرها قد تفكرين أو قد تفكر في مقترحات أخرى، هذه مجرد اقتراحات. نأمل أن الله عز وجل يأتي باليوم الذي نراها مطبقة فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خذ الإسلام وانتسبيه ومن أفضاله اكتسبيه، عد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي، وعد الوقت ثانية فوقتك أنت من ذهبي.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه المادة، وقرطبة للإنتاج الفني ترجو منكم مواصلة الاستماع إلى بقية المجموعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب، وصيغي أكرم الأخلاق كوني غاية الأدب.